باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. احنا بنتكلم في الملامح الليتورجية اللي استجدت على كنيسة الإسكندرية في القرنين الخامس والسادس للميلاد، ودي المحاضرة رقم 23. اتكلمنا عن بعض هذه الملامح في المحاضرات السابقة، وهنكمل كلامنا في هذه المحاضرة، ويتبقى لنا محاضرتين عشان ننتهي من القرنين الخامس والسادس للميلاد. هنتكلم عن الرتب الكنسية. في زمن البابا أثناسيوس الرسولي بنعرف إن في لتورجية كنيسة الإسكندرية خمس رتب كنسية. الرتب دي ورد ذكرها في خلاجي القديس سرابيون صديق البابا أثناسيوس الرسولي، اللي هي الأسقف، القس، الشماس، الإيبودياكون، الأغنوستوس. الإيبودياكون يعني مساعد الشماس، والأغنوستوس يعني القارئ اللي عليه القيام بقراءة الفصول الكتابية في الكنيسة. فبقى في القرن الخامس الميلادي بدءا من القرن الرابع استجد عندنا رتبتي الإيبودياكون والأغنوستوس، لأن احنا عرفنا أن في القرون المبكرة ما كانش فيه غير أسقف وقس وشماس. شماس يعني دياكون، رتبة كهنوتية. الشماس الكامل رتبة كهنوتية. فاستجد في القرن الخامس الميلادي رتبتي الإيبودياكون والأغنوستوس. قداس القديس سرابيون بجانب هذه الرتب الكنسية بيذكر أيضا طغمات المفسرين والمتوحدين والبتوليين والمتزوجين والأطفال، وبعدين في النهاية يجمل كل الأمر يقول وكل الشعب. فهو بيصلي من أجل كل فئة من فئات الكنيسة، لكن احنا بنتكلم عن الرتب الكنسية اللي هم الخمسة اللي ذكرناهم دلوقتي. الرتب الخمسة دولت هم لنفسهم ورد ذكرهم في قوانين هيبوليتوس القبطية اللي بتسمى في المراجع الأجنبية قوانين المصرية، ودي بتعود زي ما قلنا كذا مرة إلى القرن السادس الميلادي. لكن بيقابلنا في قوانين البابا أثناسيوس الثاني اللي هي في أواخر القرن الخامس الميلادي، بيقابلنا رتب الإبسالتس اللي هو المرتل والمعزم والبواب. المعزم اللي هو شغلته يصلي صلوات الاستحلاف أو الاستقسام على الذين بهم أرواح شريرة لطرد الأرواح الشريرة، يعني دي موهبة إخراج الشياطين، اسمها رتبة المعزم. فبيذكر رتب الإبسالتس والمعزم والبواب. ولكن من خلال الدراسة لهذه القوانين بيتضح لينا أن البابا أثناسيوس الثاني نقل هذه الرتب من كنائس أخرى وحطها في قوانينه. طبعا هي ما كانتش قوانين في البداية، هي كانت مقالة وتقسمت لقوانين في القرن ال11 الميلادي. اللي بيخلينا نقول كده إن رتبة الإبسالتس أو المرتل لم تكن معروفة في الكنيسة القبطية، لأن الأغنسطس كان مسؤوليته قراءة الأسفار وترتيل الألحان في الكنيسة، إنما الإبسالتس اللي هو المرتل دي كانت رتبة معروفة بوضوح قوي في الكنيسة السريانية. ده اللي بيخلينا نقول إن البابا أثناسيوس الثاني في قوانينه استعان ببعض الرتب الموجودة في الكنائس الأخرى وذكرها في المقال بتاعه. لم تكن الكنيسة تعرف لقب بطريرك إلا في أثناء مجمع خلقدونية سنة 451 ميلادية، يعني لقب بطريرك لم يعرف إلا في منتصف القرن الخامس الميلادي، وتلقيب الأب البطريرك باسم رئيس الأساقفة أصبح متداولا منذ عصر القديس كيريلوس الكبير برضو في القرن الخامس الميلادي، لأن حتى هذا الوقت كان بيعرف بطريرك الكنيسة باسم أسقف الكنيسة، يعني أسقف الإسكندرية، يقول أسقف روما، يقول أسقف القسطنطينية، لكن ما يقولش بطريرك وما يقولش رئيس أساقف. ومن الغريب أنه حتى القرن الـ13 الميلادي ما كانش لقب بطريرك قد دخل إلى الليتورجية القبطية في نصها الإبطي، في حين أنه كان معروف في النص اليوناني للليتورجية، بيتسمى بطريرك المدينة العظمى الإسكندرية. ليه بنقول كده؟ لأن الليتورجية ظلت لحد حدود القرن الخامس يونانية، لكن لسه ما كانتش اترجمت كلها إلى اللغة القبطية. بدخول القرن الخامس الميلادي بدأ التشدد في حفظ العفة بين رجال الإكليروس يأخذ أبعاداً أعمق، ولا سيما من جهة الأسقفة، لأنهم كانوا لحد هذا الوقت ممكن إن هو يكون متزوج زوجة واحدة. القانون الثالث من قوانين مجمع قرطاجنة اللي عقد سنة 419 ميلادية، المجمع ده بتتسمى قوانينه باسم مجموعة القوانين الإفريقية، يعني أوائل القرن الخامس الميلادي. القانون رقم 3 بيطلب من الأسقف والقس والشماس أن يحافظوا على الإمساك والعفة حتى يتسنى أن يطلبوا ما يريدونه من الله بنية صافية. والقانون ده بيختم النص بتاعه بيقول: وبذلك نتمكن من حفظ ما علمنا إياه الرسل. بس ده مش معناه إن بدءا من هذه الفترة أصبح الأساقفة غير متزوجين. عندنا في مصر بالذات كان في أساقفة متزوجين بزوجة واحدة لحد قرون قريبة، لكن الغالبية العظمى هي كانت رغبة الشعب أن يكون الأسقف بتولا. احنا عارفين من زمن البابا ديمتريوس الاثناشر، لأنه كان متزوج، فالشعب اتسجس من هذا الزواج لحد ما البابا ديمتريوس أثبت لهم أنه كان على علاقة بزوجته، علاقة عفة مع زوجته بموضوع الشرية والجمرة اللي حطها في الثياب وما اتحرقتش. فبيبين من الوقت المبكر جدا أن الناس كانت بتطلب العفة في الرتب الكنسية العليا. التونيا لم تصبح رداء كنسي رسمي إلا في بداية القرن الخامس الميلادي، مثل بقية الملابس الكهنوتية الأخرى. يعني بدأت هنا ملامح جديدة إنه يصبح للملابس مسبح لها شكل محدد أو نظام معين، ولكن كان الشرط الأساسي فيها أن تكون بيضاء يعني غير ملونة. في هذه الفترة ظهرت عادة في كنيسة أورشليم اتنقلت لجميع الكنائس الأخرى ولازالت موجودة لحد النهاردة. هقول لكم ملخصها وبعدين أشرحه. أنتوا حالياً بتشوفوا لما يكون الأب الأسقف داخل الكنيسة يضربوا الأجراس، حتى لو كان الأسقف داخل بعد بدء الصلوات، ولكن ده مش الطقس الأصلي. الطقس الأصلي أن جرس الكنيسة بيضرب عشان يعلن بدء الصلوات، وفي ذات الوقت بيعلن لحظة دخول الأسقف، لأن الأسقف لازم يدخل أول الصلاة عشان يبدأ الصلاة. فالجرس في أساسه اللي بيضرب للأسقف هو مش بيضرب للأسقف، هو بيضرب لإعلان بدء الصلاة اللي في هذا الوقت بيكون الأسقف داخل الكنيسة عشان يصلي. وبسبب ممارسة حصلت في كنيسة أورشليم بيدخل الأسقف متأخر، اتنقل هذا التأخير إلى جميع الكنائس الأخرى بدون سبب. الأسقف اللي كان بيدخل في كنيسة أورشليم متأخر ده له عذره، لكن دخول الأب الأسقف متأخر حالياً عن بدء الصلاة هو ده اللي ملهوش العذر في جميع الكنائس الأخرى. الحكاية جت منين؟ كنيسة أورشليم اللي هي كنيسة القيامة كانت بتغص بالمصلين الذين لا يفارقون الكنيسة ليلا ونهارا، ولا سيما في أيام الأحد، لأن واضح أن القرن الرابع أصبح الاضطهاد فيه توقف على المسيحيين. بدأ المسيحيين يحضروا الكنيسة في وقت ما فيهوش اضطهاد، خاصة كنيسة أورشليم، فكانت الناس لا تفارق الكنيسة للنهار. وخوفا من احتمال عدم قدرتهم على الدخول للكنيسة للاشتراك في خدمة صباح اليوم التالي اللي هو يوم الأحد، فكانوا بيروحوا الكنيسة من بالليل وبأعداد كبيرة. فالأسقف لقى نفسه مضطر يقيم في الكنيسة طول الوقت، لأن طالما في شعب يبقى لازم يكون في صلاة، أنتيفونات وتراتيل. الأسقف بتاع أورشليم مش هيقدر يواصل الليل بالنهار في الكنيسة، عمليا مش هينفع. فكان الأسقف بيعتزل عائدا إلى مسكنه، ويظل الشعب في الكنيسة لا يفارقها. فأصبح الأمر ملزم لوجود إكليروس من الكهنة والشمامسة التابعين للأسقف مع بعض الرهبان أيضا، عشان ياخد كل واحد فيهم دوره في قيادة الشعب في الصلاة. لأن في ناس في الكنيسة يبقى مش هينفع نقعد نتكلم، يعني لازم هنكون بنصلي. فسواء كان ده قبل سواعي الخدمات أو بعدها، فأصبح الإثارة مستمر في الكنيسة طول الوقت. فكان بيضطر يخرج من الكنيسة يستريح فترة من الوقت في السكن بتاعه عشان يرجع يكمل الصلاة. فحضوره كل خدمات اليوم منذ البداية وحتى النهاية كان هيستوجب بقائه في الكنيسة على مدار الساعة، وهو أمر يفوق قدرة أي إنسان. فما كانش قدام أسقف أورشليم وكنيسة أورشليم بالذات إلا أنه يدخل الكنيسة متأخر نوعاً عشان ياخد شوية راحة، بينما يحتفل الإكليروس مع الشعب بجانب من الصلوات في غياب الأسقف. دي خاصية محلية مختصة بكنيسة أورشليم، ولكنها انتشرت في كل الكنائس الكاتدرائية. كنائس الكاتدرائية يعني الكنيسة اللي بيخدم فيها الأسقف في الشرق الأرثوذكسي، بل صارت الخاصية دي عنصر رئيسي في التطور العام اللي لحق بالخدمة الليتورجية في كنائس الشرق، حيث يدخل الأسقف إلى الكنيسة متأخراً نوعاً بعد بدء الخدمة فيها، بيعمل زي بتاع أورشليم، في حين إن الحالتين مش زي بعض. يعني برغم أن تقليد كنيسة أورشليم في هذا الأمر كان تقليد محلي مختص بها وحدها، خلافاً للتقليد القديم الذي ساد في كل الشرق. إيه اللي بيثبت الكلام ده؟ إن إحنا عندنا كتاب الترتيب الكنسي المصري، وكتاب المراسيم الرسولية، وكتاب عهد ربنا يسوع المسيح، بتشرح الكتب دي كلها أن دخول الأسقف للكنيسة يكون في بدء الصلاة. دي أحد الملامح اللي استجدت في كنيسة الشرق المسيحي، ومن بينها الكنيسة القبطية في غضون القرن الخامس الميلادي. هننتقل إلى موضوع آخر، وهو سر التوبة والاعتراف. كان أول ذكر واضح للاعتراف السري على الكاهن في كنيسة الإسكندرية هو ما عرفناه من العلامة أوريجانوس في القرن الثاني الميلادي أو الثالث الميلادي، منتصف علامة أوريجانوس تنيح 254 ميلادية. وإحنا شرحنا هذا الأمر في حديثنا عن الملامح الليتورجية لكنيسة الإسكندرية في القرن الثالث الميلادي. وكان من بواكير الكتابات اللي اتكلمت عن الاعتراف السري على الكاهن هو ما يذكره ديونيسيوس الأريوباغي في القرن الخامس الميلادي في الكتاب المنسوب له اللي هو اسمه الرئاسات الكنسية. يقول إن صلوات القديسين تنفع جدا، وكذا من تقدم إلى رجل بار واعترف له بآثامه فإنه ينال صفحا كأنه من الله. وبنجد أيضا الكلام عن الاعتراف السري على الكاهن موجود في القوانين الكنسية المنسوبة للقديس باسيليوس الكبير في القانون رقم 93، ودي قوانين بتعود إلى القرن السادس الميلادي. القديس يوحنا كليماكوس اللي احنا بنسميه السلمي أو الدرجي، ده عاش متوحد في صحراء سينا في القرن السادس الميلادي مدة 40 سنة، وانتخب رئيس لدير جبل سيناء اللي هو دير سانت كاترين، وقضى في رئاسة الدير بضع سنوات قليلة ثم استقال من الرئاسة وعاد إلى خلوته قبل وفاته. القديس يوحنا الدرجي أو السلمي اتنيح سنة 600 ميلادية، له مقالة رابعة بعنوان الطاعة المغبوطة دائمة الذكر، بيتكلم فيها عن نظام التوبة والاعتراف بالخطايا في زمان، وأن الشكل الذي آلى إليه سر التوبة والاعتراف في النظام الكنسي الحالي مأخوذ أصلاً عن تقليد رهباني ومن مصادر رهبانية. يوحنا الدرجي عامل كتاب اسمه السلم إلى الله، وده من الكتب المشهورة جدا اللي احنا لما دخلنا الدير كنا لازم نقراها مع كتب أخرى، وعندنا كتابات أخرى كثيرة وأقوال آبائية بتعود للقرن السادس الميلادي تتكلم عن أهمية الاعتراف بالخطيئة لغفرانها. فبعد أن نبع التيار الرهباني في مصر ووضح بقوة في القرن الرابع والخامس للميلاد والسادس للميلاد، انتشر من مصر إلى فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى ثم إلى جبل سيناء ابتداءً من القرنين السادس والسابع للميلاد، ليجمع خبرة روحية لآباء جازوا الطريق خلال 3 أو 4 قرون خلت، وخلفوا من ورائهم طريقا جديدا راسخا ظل حتى اليوم راسخا شاهدا باستقامته. بنتكلم عن الملامح الليتورجية في القرن الخامس. الجدير بالذكر هنا أن موضوع خطيئة آدم وانتقال هذه الخطيئة أو آثارها إلى الأجيال التالية لم يظهر كموضوع ذي شأن في الكنيسة، ولا كان مجالاً للجدال حتى بداية القرن الخامس الميلادي. يعني ظلت الكنيسة 5 قرون لا تتجادل أو تتناقش في موضوع خطيئة آدم. فبخصوص سر التوبة والاعتراف، وده موضوع كبير لوحده، عاوز أذكر أمرين. الأمر الأول هو أن الكنيسة الكاثوليكية بتعلم بقولها إن توقيع العقوبة على الخاطئ هو أمر أساسي في غفرانها، هو جزء أساسي في غفرانها، باعتبار إنه من الأفضل أن يقاسي الخاطئ العقوبة هنا في هذا العالم عن معاناته بسببها هناك في العالم الآتي. الحقيقة هذا التعليم لا يعرف الشرق المسيحي، لأن الجانب الرئيسي في غفران الخطيئة هو بواسطة كفارة المسيح على الصليب. لأن طبقا لهذا التعليم الغربي، فدم المسيح وإن كان يحتل الجانب الرئيسي في غفران الخطية، إلا أن هذا الغفران يحتاج إلى جوانب فرعية لتكميله، وده لم تعلم به الدسقولية ولا المراسيم الرسولية ولا أي واحد من آباء الكنيسة في القرون الأولى لها. ولكن الأمر الغريب جداً أن ظهر في مصر في سنة 79 القرن الماضي كتاب اسمه ذبيحة الاعتراف، وأصدره أبناء البابا كيرلس السادس، وخلوا أبونا بشوي كامل يكتب مقدمة، وحطوا في مقدمة هذا الكتاب، هو كتيب مش كبير قوي، عنوان كده بالكبير: من مخطوطات الأديرة. وقالوا أن هذا الكتاب هو مخطوط للأنبا ساويروس ابن المقفع، وإحنا بنطلعه إلى النور. أنا فرحت قوي، خدت الكتاب وقريته فاتصدمت، لأن ده مش أسلوب الأنبا ساويروس. أنا عارف الأنبا ساويروس كويس جدا. الأنبا ساويروس ابن المقفع في القرن العاشر، أنا عارف أسلوبه كويس، لأنه له كتب من بينها مثلا الدر الثمين في إيضاح الدين أو حاجات أخرى. فقلقت إن مش ده كلام الأنبا ساويروس، لأن الكتاب بيقول زي ما احنا بنقول دلوقتي إنه لا يمكن تغفر الخطية إلا بعد أن يوقع أب الاعتراف عقوبة على المعترف. باختصار توصلت في النهاية، ونشرت هذا الكلام طبعا في كتاب سر التوبة والاعتراف، إن الكتاب اللي هم قالوا واغتيلوا من مخطوط للأنبا ساويروس ابن المقفع، ده كتاب المعلم والتلميذ، مخطوط اسمه المعلم والتلميذ للقس مرقس ابن القنبر المحروم من الكنيسة القبطية في القرن الثاني عشر الميلادي. ونشرت هذا الكلام في كتاب سر التوبة والاعتراف، لكن يبدو أن محدش فاضي يقرأ ولا حاجة زي كده يعني. فما فيش علاقة بين العقوبة وغفران الخطيئة، أن غفران الخطيئة لا يكون إلا بدم المسيح. العقوبة الكنسية ممكن تكون للتهذيب، يعني للتقويم وليس للعقاب، إنما ما تكونش هي أحد وسائل غفران الخطيئة. ده الأمر الأول اللي أنا كنت عايز أشير إليه في موضوع سر التوبة والاعتراف. الأمر الثاني هو أنه برغم وجود الاعتراف السري على الكاهن في الكنيسة منذ بواكيرها الأولى بشهادة أقوال أبائها ومعلميها، إلا أنه ولا واحد من آباء الكنيسة ذكر أنه يوجد نص كتابي في كتاب العهد الجديد يثبت الاعتراف السري على الكاهن. بس ما ننساش إن العهد القديم بيتكلم عن الاعتراف لله بالخطايا أمام أحد الأنبياء كشاهد، وده له شواهد كتيرة في العهد القديم. أن الخاطئ في العهد القديم بيعترف لله بخطيئته أمام أحد الأنبياء كشاهد، لكن العهد الجديد ما فيش فيه ولا آية واحدة تثبت الاعتراف السري على الكاهن. فالشواهد الكتابية اللي بتتكلم عن الاعتراف بالخطايا في كتاب العهد الجديد هي بالتحديد 4 شواهد. الشاهد الأول جه في إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 3 آية 6، بيقول اعتمدوا منه، من يوحنا المعمدان يعني، في الأردن معترفين بخطايا. الشاهد الثاني في سفر أعمال الرسل إصحاح 19 آية 18، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون إلى الآباء الرسل يعني مقرين ومخبرين بأفعالهم. الشاهد الثالث جه في رسالة معلمنا يعقوب الرسول إصحاح 5 آية 16، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. الشاهد الرابع في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى إصحاح 1 آية 8 و9، إن قلنا إنه ليس لنا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق فينا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. دي 4 شواهد اللي وردت في كتاب العهد الجديد اللي بتتكلم عن الاعتراف بالخطايا، ولا شاهد من هذه الشواهد بيتكلم عن الاعتراف السري على الكاهن، عشان كده لم يستخدمها أحد من آباء الكنيسة شرقا وغربا ليثبت ذلك باستثناء القديس أغسطينوس. القديس أغسطينوس عاوز يشوف حل عشان يطلع إثبات في وجود الاعتراف السري على الكاهن من كتاب العهد الجديد، فحب يعقب على الآية اللي بتقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا، اللي هو الشاهد اللي احنا قلناه دلوقتي. فالقديس أغسطينوس عاوز يطلع من هذا الشاهد دليل على الاعتراف السري على الكاهن، فيقول ايه؟ ليس المقصود ان يعترف الكهنة على العلمانيين، بيقول اعترفوا بعضكم لأجل بعض، فبيقول ليس المقصود أن يعترف الكهنة على العلماني كما يعترف هؤلاء لهم، كما يعترف العلمانيين يعني للكهنة، بل هي على حد قولك علموا بعضكم بعضا وعالجوا أحدكم الآخر وليسعف الواحد منكم صاحبه، بمعنى أن العالم يعلم الجاهل والطبيب يعالج المريض والقوي يشدد الضعيف، وقس على ذلك. ومن هذا يتضح أن البعض الذي نعترف له هم كهنة الله الأمناء. ده لما كان بيفسر إنجيل يوحنا إصحاح الأول قال العبارة دي. طبعا لم يتفق معه أحد، لأنه هنا حمل الآية المذكورة أكثر مما تحتمل. ما ينفعش نفسر كده، لأن الآية نفسها كمالتها بتلغي كلامه، بتلغي كلام القديس أغسطينوس. الآية بتقول وصلوا بعضكم لأجل بعض، فهل معنى هذا أن العلمانيين لا يصلون من أجل الكهنة والإكليروس؟ معنى الكلام بتاع القديس أغسطينوس إن الإكليروس هيصلوا من أجل العلمانيين، وبالتالي ما ينفعش العلمانيين يصلوا من أجل الإكليروس. وهذا كلام الليتورجية تلغيه، وإلا ما ينفعش الشعب يقول للكاهن، لما الكاهن يقول لهم السلام للجميع ما ينفعش الشعب يرد عليه يقول ولروحك. ما ينفعش الشماس يقول في الأوشية صلوا من أجل أبينا البابا البطريرك الأنبا فلان، فالشعب يقول يا رب ارحم. هنا الشعب بيصلي من أجل البابا البطريرك، ويصلي من أجل الأساقفة، ويصلي من أجل الكهنة. فالنصف الثاني من الآية ما ينفعش ينطبق على كلام القديس أغسطينوس، بل إن كنيسة الإسكندرية صاحبة مدرسة التفسير المجازي للكتاب المقدس لم تنهج أسلوب القديس أغسطينوس في تفسيره السابق ذكره. يعني برغم أن إسكندرية هي صاحبة التفسير المجازي، كان ممكن حد من آباء إسكندرية يستخدم هذا الأمر، لكن ما حصلش، عشان يلاقي مبرر من الكتاب المقدس يشهد على الاعتراف السري على الكاهن. لأن التقليد المستقر في الكنيسة هو الذي يدعم هذا التعليم ويؤكده، اللي هو إيه؟ اللي هو الاعتراف السري على الكاهن. يعني إذا ما كانش فيه في الكتاب المقدس نص ناخد منه دليل على إن فيه اعتراف سري على الكاهن، إلا أن تقليد الكنيسة في كتابات آبائها بيؤكد هذا الأمر، زي ما تكلمنا عند العلامة أوريجانوس وغيره. هنا بيبان أهمية التقليد الآبائي إلى جانب الكتاب المقدس. فمرة قريت مقالة إن المسيح له المجد مارس وظيفة كاهن وشماس وإيبودياكون وأغنسطس وإبسلطس، وكل رتبة من هذه الرتب طلعوا لها شاهد من الكتاب المقدس. يعني ما هو الشاهد؟ إن السيد المسيح مارس رتبة القسيس كذا كذا. ما هو الشاهد؟ أن السيد المسيح مارس رتبة الإبسلطس كذا كذا. أنا بقول كده ليه بقى؟ عشان أعيد التأكيد على مبدأ هام، وهو أن الحياة الإيمانية والليتورجية للكنيسة القبطية كإحدى الكنائس التقليدية بتعتمد على مصدرين أساسيين. المصدر الأول هو الكتاب المقدس، والمصدر الثاني هو تسليم الرسل المحفوظ في كتابات وأقوال آباء الكنيسة ومعلميها. هذان المصدران هما على قدم المساواة في الأهمية، ولهما نفس القوة. وعلى رأي القديس باسيليوس الكبير اللي قال إذا أهملنا الواحد نجرح الآخر، زي القداس اللي بيقول هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك، إيه هو الشاهد الكتابي اللي على العبارة دي؟ ما ينفعش نعمل كده، ما ينفعش يبقى الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد. هذا الكلام يصلح للكنيسة غير التقليدية، اللي هي الكنائس الإنجيلية أو جميع الكنائس البروتستانتية، لأنها لا تعتمد في إيمانها إلا على مصدر واحد هو الكتاب المقدس. لكن الكنيسة التقليدية اللي هي الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية عندها مصدرين على نفس القدر من الأهمية وعلى نفس القدر من العمق، على نفس القدر من المساواة، الكتاب المقدس وتقليد الآباء. هننتقل إلى نقطة أخرى، وأعتقد أنها هتبقى شوية طويلة، فهختار بند يكفي الوقت اللي باقي وأشرح البنود الأخرى في مرة أخرى. هختار بند ظهر في القرن الخامس السادس للميلاد، هو ظاهرة الموالد التي انتشرت في هذه الفترة. عارفين الموالد؟ زي مولد الست دميانة، مولد ماري جرجس. فيبدو أن بعض الأقباط ولا سيما الأغنياء منهم ومنذ أواخر القرن الخامس الميلادي قد أفرطوا إفراطا زائدا في الاحتفال بأعياد الشهداء في مواضع استشهادهم أو عند قبورهم بعيدا عن سلطان الكنيسة وإشرافها، متخطين ما دأبت عليه الكنيسة من ممارسة هذه الأعياد، حيث إقامة صلوات وتسابيح تمتد طوال الليل وتنتهي بالقداس الإلهي والتناول من الأسرار المقدسة. تحولت هذه السهرات الليتورجية مع حلول القرن الخامس والسادس للميلاد إلى السهر في اللهو والطرب وتحويل يوم عيد الاستشهاد إلى مولد، وهو ما ظل سارياً في بعض المناطق في مصر حتى إلى عهد قريب. أنا واحد من الناس اللي شافوا الموالد دي. كنا بنروح مولد الست دميانة كل سنة، مولد في كل تخيله، يعني زي ما أنا بقول كده. وكان الأقباط يتلموا حوالين مقبرة أحد الشهداء ويعملوا له احتفال سنوي، الهدف كان جمع فلوس. أنا في مرة قلت يعني محاضرات أو محاضرة عن هذا الأمر، وكان شيء مؤسف جدا إن مثلا الأنبا شنودة رئيس المتوحدين يقول لهم أنتوا إزاي رايحين تحتفلوا بهذا الاحتفالات الضخمة والسهر طول الليل والطرب والله عند مقبرة بتسموها الشهيد فلان. وبعدين أنا لما رحت فتشت ودورت لقيت اللي محطوط جوه المقبرة دي عظمة كلاب. أحد المطارنة المتنيحين قريبا قال لي شخصيا، أنا لقيت فيه احتفال بعيد حد من الشهيدات يعني، وإن في هذا القبر شهيدة فلانة واحتفالات ضخمة جدا. أنا استغربت أوي إن التاريخ ما بيقولش إن هنا في عظام للشهيدة دي. فروحت فتشت لقيت المكان كان فيه مسمار حديد كبير، وقس على هذا الموضوع الحقيقة زاد عن حدوده تماما. آخر مرة سافرت فيها بره مصر، فأحد الآباء الكهنة قال لي أحكي لك حكاية غريبة. أنا دخلت بيت للأقباط في المهجر، فلقيت مديني صندوق، قالوا لي يا أبونا خد استبارك يا أبونا. قال لهم إيه ده؟ قالوا ده صندوق، أظن كان قال لي الشهيد مرقوريوس باين، مش عارف حاجة كده يعني، مش فاكر أول مين اللي كان هو يعني، من الشهيد أو القديس يعني. وحطناه في البيت 3 أيام يا أبونا، البيت اتملى بركة، وبننقله للأسر، كل أسرة بيقعد عندها الرفادة 3 أيام. الأب الكاهن ده قال لي فتحت أنا الصندوق ده، صندوق كده صغير، لقى جواه صندوق، لقى جواه صندوق، لقى جواه صندوق صغير، أصغر أصغر أصغر، لحد ما لقى آخر حاجة عزم فك عشان يفك المسامير، وفك قدام الناس اللي قاعدة، وراهم إن الصندوق فاضي مفيهوش حاجة. فالناس عندهم صندوق اتقال لهم إن ده رفات فلان، هو مفيهوش حاجة أصلا، فبقوا فرحانين بالبركة ملأت البيت. أنا بقول الكلام ده وأنا حزين جدا أن أمورنا وصلت إلى حد إذا ما حدش انتبه ونبه هتوصل لحد فين أكتر من كده. بس الموضوع ده جذوره بادية من 15 قرن، يبدو إنها جينات قدماء مصريين، مش عارف هي إيه. نقرأ في القانون رقم 92 من قوانين البابا أثناسيوس الثاني بطريرك الإسكندرية ما يلي: لا يمضي أحد من الرهبان أو الراهبات إلى أحد موالد المارتيريوم، يعني مواضع الشهداء، يعني ما حدش يروح الموالد بتاعت الشهداء أو ملاهي المنحلين هناك. عشان كده بقول لكم كان موضوع من 15 قرن، بل كل دير من أديرة العذارة تقيم راهباته ليلة الشهداء في ديرهن كاجتماعهن، كأنهن اجتمعن يعني في مواضع الشهداء يصلون. يعني ما حدش يروح مواضع الشهداء، لما يكون في تذكار لأحد الشهداء اعملوا التذكار ده في ديركم واسهروا الليل وصلوا، لكن ما تروحوش المكان ده. كما نقرأ أيضا في القانون رقم 33 من القوانين الكنسية المنسوبة للقديس باسيليوس الكبير، واحنا عارفين ان دي قوانين مصرية زي ما ذكرت في محاضرة سابقة، وتعود إلى القرن السادس الميلادي. يقول: إذا جسر أناس غير متأدبين وهم في مواضع الشهداء ويكحدون الكنيسة الجامعة وناموسها ولا يريدون أن يكونوا تحت سلطانها، فإن الكنيسة الجامعة تفرقهم كهراطقة. دي أحد المظاهر اللي استجدت على الكنيسة، وخاصة نحن بنتكلم عن كنيسة اسكندرية في القرن الخامس السادس للميلاد. نكتفي بهذا القدر ونكمل في محاضرة قادمة أو محاضرتين باقي الملامح الليتورجية اللي استجدت على كنيسة الإسكندرية في هذا الوقت. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.
شكرا أستاذ بونا. تفضل أستاذ عادل. شكرا يا سيدي على المحاضرة القيمة دي. لقب
حبيبي.
البابا إمتى اتحط في كنيستنا؟ وعلى ما أظن إن إحنا كنيستنا كان أول البابا أثناسيوس، أفتكر أول واحد يلقب لقب البابا بدل البطريرك.
من جهة البابا أجمع المؤرخون المسيحيون على أن أول من لقب بلقب البابا من بطاركة الكرازة المرقسية هو البابا هيراكلاس الـ13، ده من 230 إلى 246 ميلادية. وتسمى بابا ليه؟ لأنه أول من رسم معه أساقفة لمعاونته في الخدمة التي اتسعت آنئذ. ولشدة اعتبار الكهنة والشعب للبطريرك هيراكلاس ومحبتهم له دعوه بابا. وفي عصور المبكرة كان الأسقف يدعى أبا، والبطريرك يسمى أب الآباء أو البابا. ويتكلم البابا ديونيسيوس الكبير عن سلفه البابا هيراكلاس ملقبا إياه بابا، فأول بطريرك يذكر لقب بابا هو البابا ديونيسيوس الكبير لما لقب البطريرك السابق له بكلمة بابا، فيقول: لقد تسلمت من بابانا المطوب هيراكلاس هذا القانون وهذا الرسم عينه. بعد كده بحوالي 8 قرون انتشر هذا اللقب بين أساقفة الغرب، حيث كان يدعى به أي أسقف، حتى حصره البابا غريغوريوس السابع في النصف الثاني من القرن 11 الميلادي بقرار مجمعي ليكون وقفاً على أسقف روما وحده. يعني بابا روما لم يلقب بكلمة بابا إلا في النصف الثاني من القرن 11 الميلادي. ويذكر المقريزي المؤرخ المسلم في القرن 15 الميلادي نفس هذا الأمر، يقول: صار الأساقفة يسمون البطرك الأب، والقسوس وسائر النصارى يسمون الأسقف الأب، ويجعلون لفظة البابا تختص ببطريرك الإسكندرية ومعناها أبو الآباء. ثم انتقل هذا الاسم عن كرسي الإسكندرية إلى كرسي روميا. وورد في مقدمة ابن خلدون في القرن 15 الميلادي: أرادوا أن يميزوا البطرك عن الأسقف في التعظيم فدعوه البابا، وظهر هذا الاسم أول مرة في مصر ثم نقلوه إلى صاحب كرسي روميا. المؤرخ ستانلي اللي عاش في القرن 19 له كتاب اسمه محاضرات في الكنائس الشرقية، طبع في أكسفورد سنة 1864 ميلادية، كان بيتكلم عن مجمع نيقيا. بيقول: لم يكن ألكسندروس اللي هو حضر مجمع نيقيا، يعني لم يكن ألكسندروس أسقف أول كراسي العالم المسيحي من حيث المنزلة والأهمية وحسب، بل وأعلى هذه الكراسي أيضاً من الوجهة العلمية. وكان بطريرك الإسكندرية هو المنفرد بلقب بابا الإسكندرية، فكان علما يشار إليه بالبنان، ولقب إعزاز وحب ومهابة وإجلال، عرف به رأس كنيسة الإسكندرية، وكان هو الذي يخاطب به بصفة خاصة. الأرشمندريت جراسيموس مسرة، ده روم كاثوليك، بيقول كان أسقف أنطاكيا يسمى بطريركا، وأسقف الإسكندرية بابا، وأسقف روما أسقفا. وكلمة بابا ليست كلمة لاتينية ولا غربية، بل هي شرقية محضة، وأول من سمي بها هو أسقف الإسكندرية من أبناء إبرشية القطر المصري. في عصر المماليك في مصر ما كانوش يقولوا بابا، كانوا يقولوا الباب. الباب بتفخين البائين، باب هو اسم البابا في عصر المماليك في مصر. وقد ورد هذا اللفظ غير مرة في كتابات الديوان السلطاني وفي بعض المخطوطات. واللقب الرسمي التقليدي لبطريرك كنيسة الإسكندرية هو صاحب الغبطة والقداسة بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وكل أرض مصر والمدينة المقدسة أورشليم والنوبة والحبشة والخمس مدن الغربية وسائر أقاليم الكرازة المرقسية، ثم أضيف إليه فيما بعد وكل إفريقيا وبلاد المهجر. ده كل ما يختص بكلمة بابا.
شكرا يا أبي، حاجة عظيمة.
مدام مقدورين اتفضلي.
وتسبونا دلوقتي الآية اللي هي في رسالة يعقوب اللي بتتكلم على مريض أحد بينكم وليدعي شيوخ الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. طب هنا يعني استحقاقه لغفران الخطية مش تم برضو عن طريق الاعتراف السري على يد أبونا؟
لا، الآية ما بتقولش كده.
طب بتقول إيه يا قدسك؟
الآية بتقول إيه؟ أمريض أحد بينكم
فليدع
خصوص الكنيسة ويصلوا على بزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له. فأبونا بيروح يصلي على زيت ويصلي ويرشمه بالزيت يشفى، يغفر له يعني.
تغفر له.
مفيش... أيوة، هنا ما فيش ذكر للاعتراف السري على الكاهن. لو كنتوا فاكرين إن إحنا قلنا إن العلامة أوريجانوس كان ذكر في معرض كلامه عن غفران الخطايا أنها تغفر بثمن وسائل، وإحنا عددنا هذه الثمن وسائل من بينها هذه الآية، ولكنه في النهاية قال أن كل هذه الوسائل تكتمل بالاعتراف على الكاهن، بالاعتراف السري على الأب الكاهن.
يعني هي مجرد ان ابونا يدهنه بالزيت لو كان مريض هيشفى جسديا، واذا كان عامل خطيه الخطيه تغفر.
طبعا.
شكرا يا ابونا.
العفو. والا لو كان الاعتراف فقط على الكاهن هو اللي بيغفر، طب هو ازاي لما بنقول في القداس عن الذبيحه المقدسه يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية؟ دي واضحة جدا في النص، إنه إذا كان أنا أخذت غفران الخطية خلاص، أما ليه بيعطى غفرانا للخطايا؟ ده لا يلغي أن الاعتراف على الأب الكاهن هو واحد من أسرار الكنيسة، ولكن هناك وسائل أخرى لغفران الخطيئة.
شكرا يا ابونا.
العفو.
دكتور أحمد تفضل.
شكرا يا اتسبونا، يعني اتسك وضحت اشياء كثيره جدا، اشكرك جدا.
العفو على هذا الشيء.
لكن لو اتكلمنا عن الاعتراف لازم الواحد يسال عن الحرمان، فما هو موقف الكنيسه القبطيه من ناحيه الحرمان؟ وشكرا.
الكنيسة حاطة للحرمان قوانين صارمة، لا يستطيع أي كاهن أو أسقف أنه يحرم إلا طبقا لقانون الكنيسة، وإلا يعود الحرم عليه. فمثلا لا يستطيع أنه يحرم بسبب أمر شخصي خاص به، لكن الحرمان له قوانين، له قواعد، أن يكون قد أخطأ أو حاد عن جادة الصواب فيما يختص بالإيمان، أو خطية هتسبب له هلاك، فبيحرمه مؤقتا لفترة معينة من الوقت. المهم ما تكونش حاجة تختص بشخص الأب الكاهن، حاجة ذاتية له. الأمر الآخر إن الآية اللي بتقول من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتموها عليه أمسكت. مع الحرمان بيعني هنا النص الثاني ده. الآية دي بدايتها زي ما قلت كذا مرة، بدايتها اقبلوا الروح القدس، وإن نكمل الآية. فالإنسان الخاطئ لما بيلاقي أبوه خايف على خلاصه وبيحبه وعاقبه أو حرمه، بيقبل منه الحرم، لأنه بيبقى متأكد إن ده من أجل خلاصه. وده أحد العلامات الأساسية اللي بتؤكد أن الحرمان في طريقه الصحيح. زائد أن الكنيسة حريصة جدا وهي بتعلم المسؤولين أو الكهنة، بتقول له خلي بالك لألا وإنت بتحاول تقطع عضو فاسد تموت الشخص كله، وأمور أخرى كثيرة في هذا الأمر. المهم فيها زي ما كنا بنتكلم عن قوانين يوحنا ذهبي الفم، إن ده أمر مش سهل أبداً، إن الإنسان ياخد قرار بحرمان لحد بدل ما بيحرمه عشان خايف عليه وعلى خلاصه يضيع منه، الشخص يضيع، ده في غاية الخطورة. وهنا اللي بيحكم الأمر هو إحساس المخطئ إن أبوه بيحبه، هي في البداية بيحبه وعشان كده بيعاقبه خوفا عليه. ده موضوع طويل قوي ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه في العجالة دي.
شكرا يا اتسابون.
في حد من حضراتكم يحب يسأل سؤال تاني لو سمحتوا؟ تفضل يا استاذ جرجس.
شكرا اتسابونا الحقيقه، يعني مش عارف اشكر واتسك قد ايه الصراحه، المعلومات اكتر من الرائعه دي. انا عندي سؤال بخصوص الرتب الكنسيه شويه، انا لسه يعني متلخبط، البعض بيقول 9 والبعض بيقول 7، واحنا عندنا المردد في القداس صلوا من اجل ابائنا القمامسه والقصوص والشمامسه 7 طغمات، وفي بعض الحاجات بكتب فيها الواو، ايه هم بالتحديد؟
أنا شخصياً حاولت أعدهم ما عرفتش، ما طلعوش 7 بالظبط. وأنا كاتب في كتاب الكهنوت المسيحي عن الحديث عن الرتب الكنسية، وعديت تاريخهم من البداية حتى النهاية، فكانوا بيتراوحوا 3 بعدين 5 وبعدين يخلوهم بالعافية 7 بالعافية. يعني إزاي بالعافية؟ يعني مثلاً يجي على رتبة القس ويخليها قمص وقس، يبقوا 2، وبعدين المرة اللي بعدها يجي على رتبة الشماس يخليها شماس ورئيس شمامسة. طب ما هو رئيس الشمامسة رتبته شماس، والقمص رتبته قسيسية. فمع القرون الوسطى بدأت الرتب الكنسية تبقى 9، وبعدين في القرن الـ13 والـ14 ظهرت محاولات من ابن سباع، وخاصة ابن سباع، أنه كان ذكر أن هم 9 رتب في الكنيسة، وسماهم أن هم على مثال 9 رتب السماء، سماء فيها 3 درجات سمائية وكل درجة فيها 3. أما بيقدم البخور لرئيس الكهنة بيديله 9 أيادي، بيثبت الرقم 9. وفي نفس الكتاب بتاعه اللي هو الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة كان بيحاول إنه يخلي 9 دول يبقوا 7. فلما تقعد بقى تركز في الموضوع وتشوف إزاي بيخليهم 7 تبقى حاجة طبعا مضحكة شوية، لأنه مرة يشيل رتبة ويرجع تاني ينسى الظاهر، فجي قرب آخر الكتاب شال واحدة تانية وحط أو اللي كان شالها حطها تاني عشان يخليهم 7. أنت في القداس لما بتشوف كلمة صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبودياكونيين، هذه كام رتبة؟ 4. بعدين تقول 7 طغمات كنيسة، ما فيش واه، طب ودول 4 تاخد 7 منين؟ يمكن عشان بيكون ذكر البابا البطريرك والأسقف فبقوا 6. فالمهم يعني أنا دورت ما عرفتش أوصل، يعني البابا أثناسيوس الثاني ذكر رتبة البواب، دي رتبة كنسية مهمة جدا في الكنيسة بس سقط ذكرها، رتبة الإبسالتس رتبة كنسية متاخدة من عند السريان، لأن السريان يعرفوا الإبسالتس ما يعرفوش الأرشدياكون، الأقباط يعرفوا رتبة الأرشدياكون ما يعرفوش الإبسالتس. فالدخول في منطقة الرتب الكنسية ما كانش الهدف منها يعني إن إحنا لازم نخليهم 7، لأن المشكلة اللي إحنا وقعنا فيها مع حلول القرون الوسطى إن عايزين كل حاجة تبقى الرقم 7، ودي مشكلة إحنا وقعنا فيها. فبقينا نسمي الأعياد السيدية الكبرى 7، والأعياد السيدية الصغرى 7. تيجي تتابع تاريخ الأعياد ديت تلاقيه عشان يخليهم 7 حصلت لخبطة. يعني عيد الصليب مثلا كان عيد معروف عيد سيدي، فلما دخلوا عيد عرس قانا الجليل متأخر في القرون الوسطى فلازم يطلعوا عيد الصليب أو أي عيد تاني عشان يعدوا 7. فالاستعباد للرقم 7 هو اللي خلانا متكتفين تكتيفة ما كانش لها لازمة، لا من جهة الأعياد ولا من جهة الرتب الكنسية ولا من جهة الأسرار الكنسية. ما نحبنا نخلي الأسرار برضو 7. الكلام ده كله كتفنا، دخلنا في منطقة خطر، لأن احنا عارفين أن أسرار الكنسية ما كانش بتتحدد بالرقم 7 لحد القرن 14. بدأ هذا الكلام يظهر مع حلول القرن 15 فصاعدا، وبقت الملابس الكهنوتية 7، قناديل بتتحط في كنيسة لازم يكونوا 7، والجمعة العظيمة لازم يتحط 7 مجامر. دي كلها حاجات ما كانتش موجودة في الطقس القديم.
تعيش أبونا، شكرا خالص.
تعيش حبيبي، شكرا جزيلا، تصبح على خير.
شكرا يا صبونا،
شكرا يا صبونا، الف شكر،
شكرا يا صبونا،
سلام.